السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أما بعد، فنواصل الحديث في هذه السلسلة المباركة بإذن الله عز وجل، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب فيها الخير العظيم والأجر الكريم، وأن لا يضيع أجرنا، إنه سميع قريب. هذه الحلقة الثانية في الرد على ما تفوه به المدعو عدنان إبراهيم في طعنه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قاله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنه في علماء المسلمين وغيرها. لكن الذي يهمنا اليوم هو طعنه في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن أقول ذلك، سأذكر في بداية المقدمة أن هذا اللقاء سيكون على عدة محاور. المحور الأول سأذكر مقدمة، المحور الثاني أقوال العلماء في من يسب أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، علماء الإسلام طبعا، والمحور الثالث سأذكر أقوال عدنان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه بهم، وعلى رأسهم عمر الفاروق رضي الله عنه، سبه سبة شديدة، وأبي هريرة رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه، وأبي سفيان، وعمرو بن العاص، وغيرهم كثير. ولمز طلحة ابن عبيد الله، ولمز أبي بكر الصديق، لكن هذان الرجلان سنذكرهما إن شاء الله في مكان آخر غير هذا اليوم. قلنا هذا المحور الثالث. أما المحور الرابع فسأذكر أقوال علماء الإسلام في من سب أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه الذي يسب، سأذكر أقوال أهل العلم. المحور الخامس سأذكر أقوال العلماء فيما شجر بين الصحابة، ووجوب السكوت عما شجر بينهم، عقيدة أهل السنة والجماعة. السادس سأذكر حقيقة عدنان إبراهيم، ومن عدنان إبراهيم، وما عقيدته، وما حقيقته التي ينشرها بين المسلمين. المحور السابع سأذكر أقوال علماء الزيدية في سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم إن شاء الله بنصيحة غالية من أعظم ما سمعت للإمام الشوكاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في المقدمة سأذكر، وهذه المقدمة وهو المحور الأول، سأذكر وأنقل لكم إخواني كلاما عظيما لابن الوزير رحمه الله تبارك وتعالى، وهو زيدي رضي الله عنه، قال، واسمع إلى هذا الكلام العجيب، قال: وأما الزنادقة فتراهم إذا ذكروا واحدا من أئمة الإسلام لم يذكروه ولم يذكروا له إلا ما لم يصح من المساوئ والمثالب والفواحش. وليس العجب، يقول رحمه الله، ممن يقدح في الأكابر، ليس هذا عجيبا، من هؤلاء الأسافل، ولله در القائل: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة بأني فاضل. يقول رحمه الله: وإنما العجب، كل العجب، من بلادة من يسبق إلى عقله صدق أخس الناس. عجيب، من يسبق إلى عقله صدق أخس الناس في ذم خير الناس رضي الله عنهم بنص كتاب الله وشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: واعلم أننا جربنا في أنفسنا كذب الكذابين عليهم رضي الله عنهم، وحسد الحاسدين لهم، وهذه عادة مستمرة للأنجاس في حسد خيار الناس، فكيف يصدق؟ يقول: علي ابن أبي الحديد. تعرف من علي ابن أبي الحديد؟ تعرفون من علي ابن أبي الحديد؟ هذا الذي شرح نهج البلاغة، المعتزلي، الذي تجدونه صورة عدنان إبراهيم يقرأ كتابه في في الانترنت رأيته يقرأ كتاب علي بن أبي الحديد يقول رحمه الله: فكيف يصدق علي بن أبي الحديد والإسكافي أن يجرحوا عيون السلف الصالح بروايات لم يصححوا منها ولا واحدة ولا أوضحوا لها طريقا تعلم وليعلم براءتها وهي من دسيس الملاحدة؟ عجيب. هذا في كتابه العواصم والقواسم صفحة 327 يقول، وطبعا سرد كلاما طويلا رحمه الله تبارك وتعالى، لكنني أقول وسأذكر له نقلا آخر. يقول رحمه الله: لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سوف تجهل حقوقهم رضي الله عنهم ويستحل حقوقهم، حذر من ذلك وأبلغ فقال: لا تسبوا أصحابي، وقال: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وقال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله، فرضي الله عنهم وأرضاهم. يقول رحمه الله: فيا لله ممن يقبل مجاهيل الرواة في انتقاص خير أمة أخرجت للناس بنص كتاب الله، وخير القرون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: قرني. قرني أي الصحابة، خير القرون قرني، خير الناس قرني، قال عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام ابن الوزير رحمه الله تبارك وتعالى. حقيقة إخواني أنا أقول طالب الحق، طالب الحق يكفيه دليل واحد، وأما صاحب الهوى فلو أتيته بألف دليل فإنه لن يقبل. فأوصيكم كذلك إخواني في هذه المقدمة أن تكونوا على ثقة من دينكم، فليس كل ما جاء إنسان يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يشككنا في ديننا. فقبل هذا عدنان إبراهيم الذي طعن في عمر رضي الله عنه وأبي هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص وأبي سفيان، قبله ياسر الحبيب، تشابهت قلوبهم. هذاك طعن في أم المؤمنين وهذا يطعن في سادة الأمة. أنا أقول ليس كل ما جاء يطعن نتشكك في ديننا ونبحث ولعل كلامه صواب، نحن على قاعدة صلبة وعلى يقين أسسه ديننا بإذن الله تبارك وتعالى. قبل أن أخوض في الرد على شبه عدنان إبراهيم والسلسلة إن شاء الله قادمة طعنه في معاوية وما أورده من شبه، طيب قبل أن أخوض أقول إخواني انتبهوا لنقطة معينة لازم أننا نؤصل المسألة. يعني شنو؟ يعني أصل المسألة ماذا؟ وهو طعن في الصحابة وانتقاصهم أو انتقاص أحدهم أو سبهم، هذا الأصل هل يجوز؟ إذا كان لا يجوز ومحرم بالإجماع ومن فعله فاسق بل يصل أحيانا إلى الكفر، إذا كان كذلك فما يورده من شبه هذه كلها ساقطة، لأنه مبتدع فاسق من يقول هذا الكلام. ومع ذلك سنمشي بالسلسلة وسنرد على ما استدل به وسنذكر الأدلة إن شاء الله، كل الأدلة التي سردها في عدالة الصحابة. وأنا أنبه على نقطة إخواني، ترى عدالة الصحابة السلسلة أنا سمعتها وباقي منها أمر، والله أمر عجب، أمر عجب، تكلم في عدالة الصحابة أمر غريب، قول لم يسبق إليه، استنتجه من عقله، يقول أن الصحابة فقط هم المهاجرون والأنصار إلى صلح الحديبية، ومن بعد صلح الحديبية ليس صحابيا. أمر عجيب. فأبو هريرة مو صحابي، خالد بن الوليد مو صحابي، معاوية رضي الله عنه مو صحابي، أبو موسى الأشعري مو صحابي، الحسن والحسين مو صحابي، ودمار. هذا قول لا أهل السنة ولا الرافضة ولا المعتزلة ولا الخوارج ولا الزيدية، هذا مذهب جديد. هذه 2011 سنة التغيرات، سقوط الطغاة 2011، فعلا أنا الآن اكتشفت أنها سنة عجيبة والله، ما رأيت. ورب الكعبة كنت أتحدث مع أحد إخواني قلت له 2011 هذه أتت بالأمور العجاب، أذهلت عقلي 2011. قول ما أدري، ما نسميه مذهب جديد؟ أنا إذا أردت أن أسميه إن شاء الله لي لهذا المذهب اسم عندي ستسمعونه إن شاء الله، ما هذا المذهب، هذا له اسم خاص عندي، وأنتم إن شاء الله إذا عندكم اقتراح أو أسامة معينة أرسلوه على الإيميل حتى نرى ما هذا المذهب الجديد، ما اسمه. طيب هذا المحور الأول في المقدمة، هذا محورنا الأول، فإذا كان هناك أسئلة أو ننتقل للمحور الثاني. طيب ننتقل الآن بإذن الله تبارك وتعالى إلى المحور الثاني، وهو كلام العلماء في الطعن في أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى كلام أهل العلم يا عبد الله الموفق، اسمع إلى كلام الصالحين، اسمع إلى كلام الأخيار، اسمع إلى القدوة، اسمع إلى الأئمة، لا تسمع إلى كل ناعق وكل من قرأ كتاب وبدأ يطعن في أصل الدين ويطعن في خير البشر بعد الأنبياء. أمر غريب. خلونا نسمع كلام أئمة الإسلام قاطبة، ونعرف إن كان كلام هذا الرجل وغيره، والله إن هذا الكلام لا يوجه إلى شخصي فقط، هذا وغيره كثير، فليسمع كلام أهل العلم في ذلك. يقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. أعتقد على كلام الإمام أحمد يكون هذا الرجل إيش؟ مبتدعا. الإمام النووي رحمه الله يقول: وفضيلة الصحبة ولو للحظة، لحظة لا يوازيها عمل، عمل ولا تنال بدرجتها شيء. ابن حجر رحمه الله الذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحابة لا يعدلها عمل، لماذا؟ لمشاهدة فقط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير. الطعن فيهم يجوز؟ اسمع ماذا يقول ابن حجر في فتح الباري، يقول: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن، وجوب منع الطعن في أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفى الله عنهم عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. هذا في فتح الباري المجلد 13 صفحة 43. الإمام أحمد يقول: أدناهم صحبة رضي الله عنهم هو أفضل من القرن الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. أدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولو لقوا الله بجميع الأعمال. الله أكبر، رضي الله عنهم أرضاهم. ومن رآه بعينه وآمن به ولو رآه بعين ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. بل إن استنقاصهم صار عند علماء السنة، عند علمائنا، أن استنقاص أحد من الصحابة صار قاعدة، أنه علامة على أن هذا الرجل زنديق، علامة واضحة عندنا نحن أهل السنة أن من يستنقص زنديق. يقول أبو زرعة الرازي رضي الله عنه: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق، إلى آخر كلامه. يقول الإمام أحمد: وقال الميموني قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. مشكوك في دينه أصلا، والله مشكوك في دينه. وقال الفضل ابن زياد: سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد يسأل عن رجل تنقص معاوية وعمر بن العاص، أي قال له رافضي؟ قال: إنه لم يجترع عليهما إلا وله خبيئة سوء في خبث، وما انتقص أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. فهذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. يقول ابن السمعاني رحمه الله: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. يقول أبو أيوب السختياني: ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. برئ من إيش؟ من النفاق. ومن ينتقص أحدا منهم أو بغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه أن لا يرتفع له عمل صالح حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. الإمام مالك رحمه الله له كلام جيد في هذا الباب، يقول: من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من الخلفاء أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كلهم كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن قال سبهم كغيره من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا، يضرب ضرب إذا طعن في أحد من هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. الإمام السفاريني في عقيدته، في العقيدة السفارينية في كتاب لوامع الأنوار، يشرح العقيدة يقول: وأما ما يستبيحه بعض المبتدعة من سبه، يتكلم عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما يستبيحه بعض المبتدعة من سبه ولعنه، فله أسوة رضي الله عنه في ذلك بالشيخين وعثمان وأكثر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فلا يلتفت إلى ذلك ولا يعول عليه، فإنه هذا السب، اسمعوا يا أخوان كلام السفاريني، فإنه لم يصدر إلا عن قلوب في الضلال غرقا، وألباب فاسدة حمقى، لا يعبأ الله بهم ولا يبالي بهلاكهم، فخذلهم الله، ما أعظم افتراءهم وما أكبر اجتراءهم. هذا ذكر في لوامع الأنوار. ابن حجر الهيتمي ماذا يقول؟ يقول: فتأمل هؤلاء الأئمة، بعد ذكر الرواة الذين رووا عن معاوية، فلان وفلان وفلان، الرواة الذين رووا الحديث عن معاوية، قال: تأمل هؤلاء الأئمة، أئمة الإسلام الذين رووا عنه رضي الله عنه، تعلم أنه كان مجتهدا أي مجتهد، وفقيها أي فقيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا كلام أئمة الإسلام وليس كلام عدنان، هذا قاله في تطهير الجنان. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأجمعوا أهل السنة على النصيحة للمسلمين والتولي لجماعتهم والتبري، أجمعوا أهل السنة، نحن نتبرى منك ولست أنت تتبرى من معاوية، يقول رضي الله عنه: وأجمعوا على التبري ممن ذم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه، وترك الاختلاط بهم والتبري منهم. فانظر، يعني انظر إلى أن أهل السنة ينفرون ممن والعياذ بالله يفعل هذه الأفاعيل. أبو نعيم رحمه الله يقول: الواجب على المسلمين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إظهار مدحهم، لأن الله عز وجل مدحهم، وشكرهم على جميع أفعالهم، وأن يغضوا عما كان منهم في حال الغضب والإغفال وفرط منهم عند استزلال الشيطان إياهم، ونأخذ في ذكرهم بما أخبر الله عز وجل: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه آية نص تدعو للمؤمنين كلهم الذين سبقوك، وأولهم الصحابة والتابعين وتابعيهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بالاتفاق هؤلاء الصحابة كلهم مؤمنون، فتدعو لهم المغفرة ولا تنتقص أحدا منهم. إلى أن قال رحمه الله: فإن الهفوة والزلل والغضب والحدة والإفراط لا يخلو منها أحد، صحابي ولا نبي، ما يخلو منها أحد، أحيانا يغضب، هذا يقع من الصحابة وليسوا معصومين، وهو لهم غفور سبحانه، ولا يوجد ذلك البراءة منهم ولا العداوة لهم، ولكن يحب على السابقة الحميدة. إلى أن قال: فلا تتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، واحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة، ولا يتتبع هذه الهفوات إلا مفتون القلب في دينه، مفتون القلب والعياذ بالله تبارك وتعالى. طبعا بالنسبة إلى معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني أحاول أني إيش أختم بهذه الكلمات للإمام أحمد رحمه الله، يقول: أبا بكر بن سندي قال: كنت حضرت وسمعت أبا عبد الله وقد سأله رجل، قال: يا أبا عبد الله، الإمام أحمد قال: إن لي خالا ذكر أنه ينتقص معاوية، وربما أكلت معه، فقال الإمام أحمد: لا تأكل معه، رجل سوء لا تأكل معه، وهذا ذكره في طبقات الحنابلة. وسئل يقول ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله رحمه الله الإمام أحمد يسأل عن رجل يشتم معاوية، أيصلى خلفه؟ يشبه من هذا الآن في زماننا؟ عدنان. الإمام أحمد يعني يجاوب عن عدنان وأمثال عدنان إلى آخره. سئل أبا عبد الله عن رجل يشتم معاوية أيصلى خلفه؟ قال لا، لا يصلى خلفه ولا كرامة، ولا كرامة. هذا في طبقات الحنابلة ترجمة إسحاق بن إبراهيم. هذه أقوال أهل العلم وكلام علماء الإسلام، واختصرت بعضها في من طعن بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأيتم أنهم كيف شددوا في هذا الجانب وذكروا أنه مبتدع فاسق ولا يصلى خلفه، وذكروا أمورا كثيرا. أختم في هذا المحور بكلام الإمام الشوكاني، وكلام عظيم جدا، وهو يفسر قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اسمع ماذا قال الإمام العالم. قال: أمرهم الله بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا. لماذا؟ لكونهم أشرف المؤمنين، ولكون السياق فيهم. فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية. فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أولياء الله، وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله والاستغاثة بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل والحقد لخير القرون وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز الغل، ما وجدهم غل، إلى أن يشتم أحد، يعني ليس فقط غل، وصل إلى المرحلة التي بعدها، فإن جاوز ووصل إلى مرحلة أن يشتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام، ووقع في غضب الله وفي سخط الله، وهذا الداء العضال، وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة. هذا المرض الشتم ما يحصل، يقول الإمام الشوكاني، إلا من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء أو صاحبة من أعداء خير الأمة الذي تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب والأقاصيص المفتراء والخرافات الموضوعة، وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا برواية الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعداء لخير أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين، ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط. هذا ذكره في فتح القدير. بهذا ننتهي من هذا المحور الثاني، وهو كلام علماء الإسلام فيما شتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أسئلة في هذا الجانب؟ تفضل. والفرق بين السب والشتم، هذه المسألة هي التي إن شاء الله عز وجل ستكون الآن في محورنا الثالث، وهو حكم السب. السب عموما، السب لغة هو الشتم وذكر المناقص والاستنقاص والاستهزاء، هذا كله يسمى شتم لغة. فتجد من ينتقص ومن يعني يطعن ومن يشتم، كل هذا يعتبر سب. الاستنقاص سب، والاستهزاء يسمى سب، فمن استهزأ أو انتقص أو شتم سب. وحصل السب تدري بين من ومن؟ بين العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب في البخاري. في البخاري استب بهذا اللفظ، استب العباس مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العباس عم علي، ولذلك أهل السنة يعني لا يحملون الأحاديث على أسوأ محامل، فلو جاء الناصبي وقال علي فيه عقوق وفيه قطيعة رحم، كيف يسب عمه؟ كيف يسب عمه ويصدر منه هذا الفعل؟ عمك أكبر منك ويجب أن تحترمه، لكن لا نقول هذا، نقول علي بشر رضي الله عنه، وإن صدر منه خطأ فهو مغمور، فهو في بإذن الله في أعلى عليين، مهما كان لا نخوض في هذه المسائل. فلذلك لما يقال أن معاوية رضي الله عنه لما قال لسعد ما لك لا تسب علي، طيب هذا سيأتينا، ليس معناها أن السب أنه يعني بغض شديد كما حمله، وإلا لحملنا كلام علي رضي الله عنه مع العباس على أمر سيء، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يجب أن نتعامل إيش بيعني يعني مسطرة واحدة فيهم كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الآن المحور الثالث، حكم من يسب. انتهينا من إيش المحور الثاني اللي هو أقوال علماء الإسلام في من سب. الآن حكم اللي ذي يسب، هذا المحور الثالث. والله تتعجبون، أنا الذي يسب أن أهل العلم شددوا فيه تشديدا كبيرا، كل الصحابة أو أحدهم. اسمع الإمام مالك رضي الله عنه يقول: من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن كان سبهم كسب غيرهم نكل نكالا شديدا. قال مالك رحمه الله: من ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه غل فليس له حق في فيء المسلمين، فليس له حق في فيء المسلمين. ابن عابدين في حاشيته رحمه الله يقول: من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع، مو خلاف، بالإجماع هذا فاسق ومبتدع. يقول الإمام السبكي، تاج الدين السبكي، يقول في تكفير من سب الشيخين أبي بكر وعمر خلاف ووجهان، فإن لم نكفره فهو يقينا فاسق لم تقبل شهادته، وأما من سب بقية الصحابة فهو فاسق مردود الشهادة. قال الزيلعي حنفي رحمه الله يقول: ومن يظهر سب السلف يعني الصالح وهم الصحابة والتابعون، لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة مروءته، ومن لم يمتنع عن مثلها لا يمتنع عن الكذب عادة. ابن نجيم يقول: سب الصحابة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. قال وفي نهاية المبتدأ أو نهاية المبتدي يقول: من سب صحابيا مستحلا كفر وإلا فسق. نعم، وكلام شيخ الإسلام في ذلك سأذكره آخر شيء. يقول القاضي عياض: وسب أحد الصحابة من المعاصي الكبائر، وهذا مذهب الجمهور، أنه يعزر ولا يقتل. شرح نووي في كتاب، في شرح لكتاب صحيح مسلم. قال أبو حامد الغزالي: فلو اعتقد معتقد بفسق طائفة من الصحابة ولم يعتقد كفرهم، فإننا نحكم بفسقه وضلاله ومخالفته لإجماع الأمة. اعتقد معتقد أي إنسان بفسق طائفة من الصحابة، مثل قال معاوية فاسق وعمر بن العاص فاسق وأبي سفيان، كما هو قول من؟ عدنان. يقول: فإن اعتقد معتقد بفساد طائفة من الصحابة ولم يعتقد كفرهم، هذا وصل أصلا عدنان وصل مرحلة أنه كفر معاوية، وسأتيكم به، كفر معاوية، قال رأس الدعاة إلى النار، وهذا تكفير لا شك. قال: فإننا نحكم بفسقه وضلاله ومخالفته لإجماع الأمة. هذا بكتاب فضائح الباطنية، يفضح الباطنية. نعم. يقول وفي روضة الطالبين الإمام النووي يقول: وكذا يقطع بتكفير كل قائل لقولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. وفي فتاوي السبكي رحمه الله قال القاضي عياض: من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال أو كفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا. نعم. ويقول السبكي: ولا شك أنه لو أبغض واحدا منهما، يعني أبي بكر وعمر، لو أبغض واحد منهما لأجل صحبته فهو كفر، بل من دونهما في الصحبة، من دونهما كل من دون يعني أبي بكر وعمر، إذا أبغضته لصحبته كان كافرا قطعا. أن ينظر العدنان لماذا يبغض معاوية رضي الله عنه. وقال القاضي عياض: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. قال العلامة علي القاري: وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع. الإمام مالك له كلمة عجيبة صراحة أعجبتني، يقول في الذين يقدحون ويطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما هؤلاء القوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجال ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. رجل سوء، يقول من يقولون بهذا الكلام الذين يقدحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله، وكلامه عجيب مع الصحابة لأنه كان يعيش مع الزيدية، قال: وجانب الصحبة أمر عظيم، فمن انتهك أعراض بعضهم، شوف بعضهم، فقد وقع في هوة لا ينجو منها سالما، في كتاب إرشاد الفحول. قال الإمام أحمد: لا يجوز لأحد أن يذكر شيء من مساوئهم، تذكر بس مساوئ ما يجوز، فأم بالك سب، ما تذكر مساوئهم ما يجوز، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، ومن فعل ذلك يجب على السلطان تأديبه وعقوبته، وعقوبته وليس له أن يعفو عنه، بل يجب أن يعاقبه ويستتيبه، يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يرجع. هذا في الصارم المسلول. نعم. وطبعا هناك كلام كثير في كلام أهل العلم، لكن أكتفي بهذا النقل في حكم من سب صحابيا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا كلام أهل العلم في فسقه وفي ضلاله ومخالفته لإجماع الأمة، ويعني أعظن أن هذا يكفي، كما بينتكم في أول المقدمة، بأن طالب الحق يكفيه دليلا واحدا، وأما صاحب الهوى فلو أتيته بألف دليل لن تجد لذلك سبيلا. قال الله عن الكفار في أنهم لم يؤمنوا إلا بتوفيق الله عز وجل: ولو جئتهم بكل آية ما راح يؤمنون، ما راح يؤمن إلا أن تأتيهم يعني هداية من الله تبارك وتعالى. انتهينا الآن من هذا المحور، ونقف الآن إذا أذنتم لي أننا ننتقل إلى إجماع أهل السنة في وجوب السكوت فيما شجر بين الصحابة. يعني من يرى هذه المحاضرة يعني يرى النقل الكثير عن أئمة الإسلام قاطبة من مختلف المذاهب، زين، بهذه الأحكام، لماذا؟ حتى نعرف أن ما يقوله ويهذي به هذا الرجل إنما هو ضلال وفساد عظيم وخبث لا يوصف، فلا يجوز لأحد أن يغتر بكلامه، والله لن ينفعك لا فلان ولا علان. اسأل الله الهداية واسأل الله التوفيق، وإن زخرفوا القول فعليك بأهل السنة الذين وضعوا لك هذه القواعد، هم لم يتكلموا مجرد أهواء كما قال عدنان إن بأهوائهم وبتعصبهم، هذا كلام مصيبة، والله طعن في علماء المسلمين طعن خبيث لا يوصف، طعن فيهم قاطبة ما استثنى أحد، وهذا إن شاء الله سنذكره الآن. هذا المحور الخامس، إجماع السكوت فيما شجر بين الصحابة. الصحابة حصلت بينهم حروب كما جرى بين الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنها من جانب، وعلي رضي الله عنه في معركة الجمل، وما جرى بين علي رضي الله عنه ومع معاوية وأتباعه في معركة صفين، جرى بين الصحابة هذه الأمور، الخوض فيها. طبعا أكيد هذه المسألة قد يعني مرت على الإمام أحمد، صح، وأبو حنيفة والشافعي ومالك يعني وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعبد الله بن مبارك وعمر بن عيز، مرت على هؤلاء جميعا ما أقوالهم في هذه المسألة، وما أقوال عدنان، أعوذ بالله أني أقارن، والله والله لا أقارن، أين ثرى من الثريا، لكن عدنان وغيره، اسمعوا كلام هؤلاء الأخيار الأتقياء الذين أجمعت الأمة على فضلهم وعلى مكانتهم وعلو قدرهم، واسمعوا إلى كلام هذا الرجل. أما ما شجر بين الصحابة، يقول أبو الحسن الأشعري، يقول: وأجمع أهل السنة على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظن. شوف هذا أهل السنة، نظن بهم أحسن الظن وأحسن المذاهب، ممتثلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فإيش فأمسكوا. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة، وحسنه الإمام العراقي في إحياء علوم الدين، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وسأتيكم بمعنى هذا الحديث لكلام الإمام الحنفي الإمام الملا علي القاري. نعم، يقول ابن أبي زيد القيرواني وهو من هو في إمامته، قال: وأن لا يذكر أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام. يقول القرطبي: ولا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، القرطبي، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوا وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، كلهم بمن فيهم معاوية رضي الله عنه وابن عباس، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكر إلا أحسن الذكر عنهم. لماذا؟ لحرمة الصحبة، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله قد غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم، هذا في تفسيره رحمه الله تبارك وتعالى. ابن حجر الهيتمي له كتاب اسمه جميل، يقول: تطهير الجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية ابن أبي سفيان. إمام ابن حجر الهيتمي وهو إمام في الشافية، تطهير الجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى، يقول: صرح أئمتنا وغيرهم في الأصول بأنه يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة وجوبا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كيف وكلهم على هدى من ربهم، كلهم على هدى، لأن ما صدر منهم لم يكن إلا عن اجتهاد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم: أنا من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. فعليك، وهذه كلمة عجيبة يعني شيخ إبراهيم والإخوة، يعني يقول: عليك باتباع ما قررناه واعتقاد ما حررناه، فإن فيه إدحاضا للمبتدعين وإخمادا للمعاندين وتعليما للجاهلين وإرشادا للمتعلمين. الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي ماذا يقول؟ يقول: ونخلص لكل رجل من الصحابة المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال بفضلهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أئمة الدين وأعلام المسلمين فرحمة الله تعالى عليهم. ثم قال الإجماع على هذه العقيدة اللي هي الإمساك، قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانب التكلف فيما كفي. الإمام النووي رحمه الله يقول: وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة من الفريقين شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم عدول رضي الله عنهم، متأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل في محل الاجتهاد كما يختلفون في غيرها. وقال الزبيدي رحمه الله: والحق الذي عليه أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وحسن الظن بهم والتأويل لهم، وأنهم مجتهدون لم يقصدوا معصية الله ولا محض الدنيا. هذا في إتحاف السادة المتقين. وهناك كلام طويل للإمام أحمد، يعني يقول: وذكر محاسن الإمام أحمد إمام السنة والله، وذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، والكف عن ذكر مساويهم التي شجرت بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم أو نقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبهم أو عاب أحد منهم، تدري ماذا قال عنه؟ قال: فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف. يعني واحد منهم قال مبتدع رافضي خبيث مخالف، هذا مو كلام الإمام أحمد،
إذا عندك رد على الإمام رد عليه، لا ترد عليه.
قال: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بأثارهم فضيلة. ولا يجوز لأحد كائن من كان أن يذكر شيء من مساويهم. بشرهم يخطئون ويعصون، لكن لا يجوز. والله أنا استغرب، إذا كان مسلم عادي وقع في ذنب أو خطيئة يجوز تذكر مساويه وتطعن فيه؟ مسلم تجاوز الله عنه خلاص، فمن بالك في الصحابة الذين رضي الله عنهم ولا يجوز ذكر مساويهم. قال: ولا يجوز لأحد أن يذكر شيء من مساويهم ولا أن يطعن على واحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك كعدنان وغيره فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته. وجب على السلطان تأديبه وعقوبته. يقول: وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، وليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه. هذا يعني كلام أهل العلم في السكوت فيما شجر بين الصحابة. يقول الإمام أبو بكر الباقلاني، يقول: ويجب أن يعلم أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من المشاجرة نكف عنهم ونترحم على الجميع ونثني على الجميع ونسأل الله لهم الرضوان والأمن والأمان والفوز بالجنان، ونعتقد أن علي عليه السلام أصاب فيما فعل فله أجران، وأن الصحابة رضي الله عنهم ما صدر عنهم إلا باجتهاد فلهم أجر، ولا يفسقون ولا يبدعون. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله كم؟ أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. يقول: فإذا كان الحاكم في وقتنا إذا اجتهد له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فما ظنك باجتهاد من رضي الله عنهم وأرضاهم؟ يعني كلام عجيب، كلام السلف وكلام أمة الإسلام عجيب. فما ظنك باجتهاد من رضي الله عنهم؟ ويدل على صحة هذا القول، يقول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم للحسن ابن علي ابن أبي طالب، إيش قال؟ قال: إن ابني هذا سيد، حمله على المنبر هو صغير لا يعلم، قال: إن ابني هذا سيد، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، رواه البخاري. يقول وجه الدلالة، يقول: فأثبت العظمة، طائفتين عظيمتين، أثبت العظمة لكل واحدة من الطائفتين وحكم لهما بصحة الإسلام. وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم، قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابلين. هذا ذكره في الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به رحمه الله. بالنسبة إلى ما ورد من شجار بين معاوية رضي الله عنه تعالى وارضاه وبين علي بن أبي طالب، طبعا هذا الرجل يدندن إلى أن معاوية رضي الله عنه باغي، هذا صحيح، يعني الحديث صحيح أن عمار تقتلك الفئة الباغية، فإما ومهما كان لو قلنا أنه أن هذه فئة باغية وهو الصحيح وأن الحق مع علي، لكن مهما كان ترى الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، سماهم مؤمنين، طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهم بعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. مهما كان هذا رجل يقول أن إيش فرقة معاوية فاسقة فاجرة، معاوية فاجر قاتل أمير المؤمنين. أنا بسألك سؤال، أليس عائشة رضي الله عنها والزبير وطلحة قاتلوا عليا في معركة الجمل؟ صح؟ طيب قاتلوا عليا، فهل تستطيع أن تقول أنهم فساق والعياذ بالله؟ الرافضة ما عندهم مشكلة قالوا فساق، بل ولا كفروهم مش فساق. هذا الرجل تهرب قال لا هؤلاء تابوا. طيب في نقطة معينة لن تستطيع أن تهرب منها، في الجيش الذي مع عائشة رضي الله عنها في معركة الجمل كان معهم طلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حواري ومن الذين رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من شره أن ينظر إلى شهيد أن يمشي في الأرض فلينظر إلى طلحة، شهيد شهيد. طلحة وين قتل؟ قتل في معركة الجمل. هذا أبدلل على ماذا؟ هذا ذكره القرطبي، يدلل على أن جيش طلحة وعائشة رضي الله عنها والزبير وجيش علي ليسوا على ضلال، إنما كانوا في فتنة، كانوا في فتنة، لا يضلل أحدهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن طلحة إيش؟ شهيد. ولو كان قتاله مع علي باطل صحيح وظلم ما كان شهيد، واضح؟ يعني يقاتل علي رضي الله عنه ويقاتل المسلمين ويموت شهيد، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه شهيد، فقاتل وقتل في معركة الجمل ومع ذلك شهيد، ولو كان قتالا باطلا ما أخذ الشهادة، ولكن نقول قتال فتنة، وهنا نلتمس العذر، هنا نلتمس العذر. وهذا يقول القرطبي رحمه الله الشهادة لا تكون إلا بالقتل في الطاعة، يروح يقاتل كفار ويقتل يكون شهيد، أما يقاتل المسلمين يكون شهيد، هذا يدلك على ما قررنا أنهم متأولون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والزبير كذلك، الزبير مع جيش عائشة صح ولا لا؟ وقتل الزبير، والزبير يعني قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو من العشرة المبشرين في الجنة، يعني العشرة المبشرين في الجنة. قال يقول القحطاني بعد ما ذكر الخلفاء الأربعة، يقول أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة الرضوان، دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتيلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. الزبير قتل في جيش عائشة رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية في النار، يعني جيش علي، لأن هم يقولون في جيش معاوية يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار بن ياسر إيش قالوا الحديث، طبعا نفس الحديث، بشر قاتل عمار وسالبه، أو قاتل عمار وسالبه في النار، زين قاتل عمار وسالبه في النار، وهذا يدل على أن إيش معاوية كان على ضلال، لأنه قتل عمار وجيشه. نقول يلزمكم من هذا، تقولون علي كان على ضلال، وهذا ما يقوله أحد من أهل السنة، لأن بشر قاتل صفية بالنار وقاتل صفية بجيش علي، فيكون والعياذ بالله، وهذا لا يقوله أحد، إنما نقول أن هذه فتنة. يقول القرطبي وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت بين الصحابة، قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا المحور قد انتهينا منه، وبقي المحور الأهم وهو أقوال عدنان إبراهيم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه فيهم، وقد وعدتكم أن أذكر أقواله وما قاله في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سمعنا أقوال العلماء وحكم من سب، اسمه إلى عدنان يطعن فيه، يا أهل السنة يا أهل الإسلام، يطعن في خيار الناس ويطعن في خير أمة ويطعن في الصحابة، ولا أحد ينكر عليه ويوقفه عند حده، ولا يزال من هذا المنبر الذي والله لا يستحق أن يمثل أهل السنة فيه. والمشكلة أن الذين يستمعون هم أهل السنة وينشر لهم هذه العقيدة الباطلة، وسأبين عقيدته بعد قليل في حقيقة عدنان إبراهيم. اسمع ماذا يقول عن سادتكم وقادتكم وأئمتكم الصحابة عمر، لا يغركم، يقول المهاجرين والأنصار، والمهاجرين والأنصار إيه رضي الله عنهم إلا قليل المهاجرين. اسمع ماذا يقول عن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سأذكر لكم عمر أول شيء. طبعا ليش تقول لي شلون عرفت أن عمر؟ اسمع الحديث الصحيح الذي عندنا، هناك حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيسا، حيس نوع من الطعام، في قعب، فمر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته فأكل فأصاب إصبعه إصبعي، فقال حسن أوه أوه لو أطاع فيكن ما رأت كن عين، فنزلت آية الحجاب. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فعمر تألم وأبعد أصبعه. ماذا قال هذا عدنان؟ يقول قبل نزول الحجاب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل وأزواجه معه، مو بروحه وأزواجه، والصحابة يجلسون وبعضهم لا يستحي فيأكل مع النبي وزوجة النبي، وأحيانا تجول يد الصحابي في الإناء فتلمس يده يد أم المؤمنين. من يقصد الحديث اللي قبل قليل؟ عمر. والنبي يرى ذلك ولا يعجبه. طبعا فيهم هؤلاء الصحابة من يبحث عن اللحم والمرق فيعمل غزوات هذا الصحابي. فعمر يقول لما رأى الوضع ولم يعجبه، وهو بعد أقر أن عمر لم يعجبه ذلك اللمس عدة مرات، شوف التدليس والكذب، عدة مرات، فغضبه وقال لو أمرت نسائك أن يحتجب من هذا الوضع ما يعجبني. يقول وهؤلاء الصحابة سماهم الله في قلوبهم مرض، يعني تعرفون ماذا في قلوبهم مرض؟ يقول عدنان، أي يشتهي شغلات هذا الصحابي ويفكر في شغلات، ويحب ينظر لزوجة النبي ويحب يلمس يدها، وهو صحابي عمر ولكنه فاجر وحقير. رأيتم ماذا قال عن عمر؟ لا يغرنكم ترضيه عن المهاجرين والأنصار، هذا كلام، لكنه طعن طعنا شديدا في الخليفة الراشد، ولمز أبي بكر الصديق، ولمز طلحة، سأذكره إن شاء الله بعدين. فهذا نص واضح قطعي في هذا الرجل والعياذ بالله على خبث لسانه. أبي هريرة ما سلم منه وهو صحابي، ما سلم منه. أذكر لكم الحديث الصحيح الذي عندنا ثم أذكر ماذا قال عن هذا المدعو المشؤوم عدنان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة، يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا، وزر غبا تزدد حبا. اسمعوا ماذا قال عن أبي هريرة، يقول هناك صحابي لن أذكر اسمه، طبعا قصة عمر في تفسير سورة الأحزاب الحلقة 19، يقول هنا أو قصة أبي هريرة، هناك صحابي لن أذكر اسمه حتى لا يقول عدنان يطعن فيه، وأنا ماذا أصنع لهذا الصحابي؟ هذا ثبت عنه ذلك، هذا الرجل بعد كل يوم يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم بده يأكل، هذا صحابي كل يوم رايح جاي ورايح جاي طالع نازل يبي يأكل. قال له النبي يا أخي شوف غيري، يا أخي شوف أبو بكر، شوف عمر، شوف أبو ذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحمل ذلك الرجل، كل يوم بدك تلازمني؟ قال له يا أبا فلان زر غبا تزدد حبا، هي رواية أبي هريرة. هذا طعن خبيث ولمز لا يصدر إلا من إنسان في قلبه حقد على خير البشر. أبي عمر ما سلم منك رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد، وأبي هريرة ما سلم منك، ومعاوية ما سلم منك، من باب أولى ما يسلم منك هؤلاء. نعم في ايش؟ في هذه الرواية. طبعا هذه الرواية هو لا يذكر لأن هذا الرجل ملاحظ في طرحه يحمل فكرا وعقيدة لا يبديها، يحمل فكرا وعقيدة لا يبديها ويدلس، وسأذكر لك بعد قليل تدليسه. كنا نحن من أهل السنة، ثم بعد ذلك يقول نسأل الله أن نكون من أهل من الزيدية، ويقرر ويقول اللهم لا تجعلنا من هؤلاء الغلاة اللي هم السنة ولا من الجفاة الشيعة، فأسأل الله لا يكون من السنة، فهو يدلس دائما. أما الرد عليه فهذا طعن، هذه فيه مشابه للرافضة، نحن لا نعرف رجل يعني أو فرقة تطعن في عمر وأبي هريرة إلا الرافضة، وهذا يدلك على أن فيه نزعة خبيثة لكنها مكشوفة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم بالنسبة إلى طعنه، اسمعوا الآن ذكرنا عمر رضي عنه وذكرنا أبي هريرة، طعن في مجموعة كبيرة من الصحابة، كيف وصفهم؟ وصفهم بأقبح الأوصاف. يقول في تفسير سورة الأحزاب، يقول كان الصحابة يدخلون بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون بغير دعوة، هذه كذب، وكانوا يأتون، شوف يأتون قبل انتهاء الطعام بمسافة طويلة، وهذول مو الصحابة، هذول بيجوا من صباح الله، مثلا الطعام يخلص الساعة 12، هذول من الساعة 10 قاعدين في بيت النبي، والنبي يستحي لا يحب يواجههم، بل اشتد غضبه وصعد وقال ما بال أقوام لا يرضى يواجههم. وهذول شوف مو الصحابة استنقاص خطير. وهذول أنت تخاطب من؟ هذول المهاجرين والأنصار اللي أنت تثني عليهم، هذول الصحابة الأخيار، هذول من؟ عمر اللي قاعد يأكل، وأبي بكر، هذول اللي نعرف، وعلي رضي الله عنه، والعباس. المهم يقولوا هذول بيستغلوها ولا يفهمون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عفة وكرم وحياء، هم بيفهموها على أنها ضعف بالشخصية أو عدم تحسر، وأنه لا يحس وما بيزعل سواء أزعلناه أو أغلط أو غلطنا عليه أو تجاوزنا على حقوقه وهو لا يشعر أو متسامح. هو أهبل هطلاوي، أعوذ بالله، يعني شو الوصف القذر؟ كيف تصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ كيف الشرح هذا؟ أعوذ بالله، أين مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز. يقول هو لا يشعر أو متسامح، أهبل هطلاوي، امشي عليه، دوس عليه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعوذ بالله. وبيتكلموا معاه ويسمع ويسمع النبي، مو فاضي للهبل. شوف هذا وصفة للصحابة، شوف قدحه، يعني مو بس معاوية كما يظن البعض وأن عنده شبه على معاوية وأن مش عاجبه معاوية، لا، الصحابة معاجبينه، الصحابة كلهم معاجبينه، وإن أظهر أنه يترضى ما علينا، هذا كلامك، صحابة كلهم ما حد ديني أحد. قال وما هو فاضي لهذا الهبل، صحابة هبل يتكلموا بالهبل، وهو يسمع لقلة أدبهم وهبلهم، يعني قلة أدب وهبل، أعوذ بالله. وهذا كله من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين كل شوية بيجي واحد يقول يا رسول الله عندي قصة مهمة بدي أخلو بك يا رسول الله، والنبي وافق. غلبوه سواء بكثرة الكلام وكثرة المناجاة وكثرة الدخول في بيته، كثرة الدخول في بيته والجلوس في بيته ساعات طويلة، والنبي ساكت ومغلوب على أمره بالحياة. وبعدين أدبهم الله في المناجاة، في هذه المناجاة الفارغة منهم، مناجاة الصحابة فارغة، وقال لهم اللي يحب ناجي يقدم صدقة. قالوا لا، ما بدنا صدق، ما بدنا الناجي، خلاص الأمور كلها محلولة. طعن وأنهم لا يحبون أن يتصدقوا وأن يناجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقولوا هذول الصحابة اللي كانوا بغلبوا النبي قالهم تصدقوا وناجوا، قالوا لا خلاص الأمور محلولة. المهم يقول عدنان وهذول قاعدين ثقلت عليهم معدتهم، شوف شو يصف الصحابة بوصف قبيح، معدتهم، وحبوا يناموا، وقالوا يا رسول الله أعطنا تكايات، بدنا ننام قيلولة، احنا عبيتك. من وين لك الكلام هذا؟ يعني هذا الكلام أحد قاله من أهل العلم أم أنت تكذب؟ أعطني واحد من علماء الإسلام قال كلامك هذا، أو وصفك القبيح للصحابة وقدحك العظيم في كل الصحابة. الآن ما خصصت أحد، انطعت في الصحابة، وهؤلاء الذين يدخلون ويجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم سأذكر لك من: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة، هؤلاء هم اللي يجلسون. من المنافقون كانوا يجلسون؟ مستحيل، ما كانوا يدخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يهربون منه. المهم أقول لاحظ طعن في أخلاق الصحابة، طعن في أخلاقهم أنهم ثقلاء وأنهم والعياذ بالله يعني بخلاء وإلى آخره. وهذا يشمل المهاجرين والأنصار. نعم نعم أحسنت، هذا يعني كل يرى الناس بما في طبعه، وللأسف يحقر الصحابة تحقير كما رأيتم، ويمدح ويجل الغماري، العالم الغماري، يقول هذا العالم محدث عصره وإمام العصر والحجة الثابت الحافظ، تمدح هذا الرجل وتطعن في الصحابة لا تعليق. يقول طبعا في طعنه في طلحة، يقول لما ذكر قصة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجهم أمهاتهم، قال وعائشة رضي الله عنها هي زوجة النبي في الجنة، يلا بلا طلحة بلا طليحة بلا أبو بكر بلا عمر، والله بهاللفظ، قل يلا بلا أبو بكر بلا عمر بلا طلحة بلا طليحة، إيه هذه زوجة النبي، هذه في الجنة، إيه يعني يمدح مصر. هذه كل أخواني، كل هذا اللي ذكرته في تفسير سورة الأحزاب الحلقة 19 كله الذي ذكرته تفسير الأحزاب، وعند الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، يا أيها الذين لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أنا، ولكن إذا دخل إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديثنا ذلكم الآية. شفتم كيف طحن؟ حتى هذا لمز طعن أبو بكر وعمر ومعاوية أو طلحة عفوا. يقول شوف كيف يصف الصحابة، يقول النهي في الجلوس بيت النبي يتناول من جلس لغير حاجة فقط يريد يستأنس بالحديث، وهذول عاملين اللي فيها قصص وأحاديث في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. شو مفكرين حالكم في مقهى أبو العبد؟ هذا بيت رسول الله، مقهى والصحابة عاملين حالهم قصص. نعم طيب ما انتهينا في طعنة، أظنكم الآن وصلتم إلى مرحلة أنكم عرفتم أن هذا الرجل والعياذ بالله يحمل فكرا سيئا وخبيثا حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما انتهى الأمر، ما انتهى الأمر، اسمع ماذا يقول. يقول وهذا الصحابي، يقول هذا الصحابي الأعمى الضال التائه، هذا في سلسلة العدالة في سلسلته الحلقة السادسة. يقول بعض الصحابة ثبتت إساءته للإسلام الحلقة الأولى. يقول لا شك أن الطعن في جملة يسيرة، تطعن في جملة يسيرة، هذا ما يقال طعن في الواسطة، يعني يجوز، ما نقول طعننا في النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطعن يجوز. هذا الحلقة الثانية سلسلة العدالة. يقول معاوية شرخ الأمة وشرخ وحدتها بدعوى قميص عثمان، يعني معاوية كان يريد قميص عثمان، وهذه كذبة. قول معاوية يقول كذبة لا تجوز إلا على الأغبياء، اسمع، حتى وإن كانوا كبار العلماء في الدين، يعني العلماء أغبياء، كذبة لا تجوز إلا على الأغبياء، قال حتى لو كانوا كبار أهل العلم. يقول عنها العلماء هؤلاء الأغبياء الحمقى، ولا حمقى، والله الغبي الأحمق. يقول يعني يصف العلماء بهذا الطريقة، يصف العلماء بأنهم حمقى. يقول ولا ذكرت لكم أقوال أهل العلم في الطعن في أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل السنة، وهذا يقول عن أهل السنة علماء كلهم حمقى وأغبياء، وأنا أقول والله الأحمق والغبي هو من يطعن فيهم. نعم يقول لي، يقول كل ذلك حدث بسبب طموح معاوية أو طموحاته الحقيرة، هذا في خطبة حقيقة معاوية، والنقل السابق اللي بالعلماء هذا في خطبة كربلاء. يقول شوف شوف هذا نقل خطير عن الصحابة وتعميم، يقول نقطع أن من الصحابة من لم تكن نيته لا لله ولا لرسوله ولا للدار الآخرة، ومنهم من غير وبدل. الصحابة غيروا وبدلوا، قل لي من، والله لم يغير أحد من الصحابة، بل هم المنافقون والذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره ابن حجر ورجع لكلام أهل العلم، لا تتقول. الصحابة كما بينا تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا لم يغير ولم يبدل، هذا أراد الله ورسوله الدار الآخرة كما ذكرنا لأهل العلم. كلامه هذا في السلسلة الحلقة السادسة. يطعن في العلماء مرة أخرى. يقول وأما قاعدة ممنوع تطعن في أحد من الصحابة اللي قلناها قبل قليل العلماء كلهم، يقول هذه قاعدة، هذه فكرة أموية سياسية، يطعن في العلماء هنا أمويين وسياسيين مش للدنيا. قال ليست من العلم في شيء، هذا في السلسلة الحلقة الثانية. واسمع بعد كيف طعن في علمائنا. قال والحقبة المظلمة من تاريخنا بدأت مع معاوية، هذه مظلمة، الذي يدافع عنه على أنه صحابي ورضي عنه، ويبدو أنه لم تعد لنا عقول. صحيح أنا أوافقك في هذه، ولا لعلمائنا عقول. علمائك ما لهم عقول؟ أي علماء؟ ما عندك علماء أصلا ترجع إليه. ولا لعلمائنا عقول ولا لمشائخنا ولا لمؤرخينا الذين، انظر العلماء والمشائخ والمؤرخين ماذا صنعوا لك يا عدنان؟ قال الذين ضللونا وما زالوا يمعنون في تضليلنا. يعني أنا خلاص والله اللي ما مقتنع بهذا الرجل إلى الآن
لن يقتنع. شوف كلامه في العلماء، والله ما أعتقد إن إنسان يقوله مسلم، والله ما يقول هذا الإنسان مسلم. في العلماء ضللونا وأمعنوا في تضليلنا، كل هذا حقد على معاوية رضي الله عنه أو أنه رفض. يقول الضيق، كل الضيق هم الضايق من إيش يا عدنان؟ قال أن تقول الصحابة كلهم عدول، أكيد الضايق لأنك لست من أهل السنة. صحابة كلهم عدول مغفور لهم، ممنوع تتكلم فيهم أو تنال من أحدهم، هذا أمر غير مقبول. هذا في الشريط العدالة الجزء الثالث، والنقل اللي قبل قليل لما تكلم عن المشايخ والعلماء والمؤرخين هذا في خطبة كربلاء الجزء الثاني. وقاعدة ممنوع تتكلم في الصحابة فكرة أموية، قال هذا في سلسلة العدالة الجزء الثاني. زين، ومن الذين ظهر فسقهم يقول وكان سوء السيرة غالبا على سيرهم هو معاوية ابن أبي سفيان. يقول هذا طبعا في خطبته، يقول وأنت تترضى على معاوية، خطب السني، من الذي ترضى على معاوية شيخ؟ أهل السنة وجميع علماء السنة. يقول وأنت تترضى على معاوية، يا أهبل يا أحمق الحمقى، الله يحشرك معه. أنا أقول آمين، الله يحشرنا معه في جنات النعيم. وأنت الله يحشرك مع من؟ من مع المذهب الذي تعتقده. الشاهد يقول البعض يترضى على معاوية، وأنا ذكرت من قبل الإمام مالك والإمام أحمد وابن بطة والطحاوي والسبكي والهيثمي والغزالي والباقلاني، كل علماء المسلمين يقول عنهم وأهل الإسلام كلهم طبعا. قال البعض يترضى على معاوية، وأقول له يا أحمق الحمقى يا جاهل، ومع ذلك يقولون لنا صحابي جليل. أسأل الله أن يخلف لعلمائنا عقولا يفقهون بها الدين، والله هم يفقهون الدين، لكن أنت تسيء إلى الدين وتسب خير البشر بعد النبيين، وهذا من خبث يصدر من قلبك. الشاهد، والله كلام طويل في سب الصحابة، لكن أخشى أني أكون أطلت عليكم، هذا يعني هذا القدر فيه كفاية. يقول نحن نتبرأ إلى الله من معاوية. أنت من أنت حتى تتبرأ؟ تبرأ إلى الله عز وجل معاوية، فإن هذا أمر خاص فيك، لكن لا تعلم إخواننا أهل السنة في فيينا في النمسا هذه العقيدة الفاسدة. وأنا أوجه والله نداء لهم، الله يحفظكم، الله يوفقكم، الله يهديكم ونور بصائركم يا أخواني، يا من تجلسون عند هذا الرجل، اسمعوا إلى هذه الطوام التي قلتها قبل قليل، اسمعوا إلى هذه العقيدة الفاسدة، اسمعوا ماذا قال أهل العلم فيه وفي أمثاله. الرجل يحمل شيء خطير وفكر خبيث وعقيدة فاسدة، فاحذروا إخواني، احذروا منه وحذروا منه، جميع الإسلام يجب أن نحذر منه، فهو والله انطلاقة شر. وإن شاء الله أنا متفائل بإخواني، والله أنا متفائل أن إذا سمعوا كلام أهل العلم أئمتهم قاطبة وإجماع أهل السنة أنهم إن شاء الله عز وجل يتبرؤون منه. والله نتبرأ منك ومن أقوالك يا عدنان. هذه أقوال أهل العلم في يعني أو عفوا أقوال عدنان فيما قاله في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك يعني إن أردتم تبون أن نكمل حقيقته ولا نخليها الحلقة القادمة؟ والله أخشى أني قد أطلت والله حقيقة هذا الرجل عجيبة، لعلها متصلة في الحلقة بما أنه طعن في خير البشر بعد الأنبياء. سننتقل الآن إلى المحور السادس، حقيقة عدنان إبراهيم. يا ترى ما هذا الرجل؟ هل هو من أهل السنة والجماعة أم هو رافضي أم هو زيدي؟ في الحقيقة أنا ذكرت لكم في الحلقة الأولى أن هذا الرجل زيدي، صح ولا لا؟ وقلت لكم زيدي فيما ظهر لي، ولا زلت أقول فيما ظهر لي، فهو يقرر أصول الزيدية، لأن بعض الصحابة يترضى عن البعض ويفسق البعض. طيب هذه عقيدة الزيدية، فهذا الذي ظهر لي، ولا يجوز لنا أن ندخل في النيات، حنا صراحة لا يجوز أن ندخل في نية الرجل وأقول كان نيته كذا، هذه الأسرار الله عز وجل. هو دخل في نية معاوية رضي الله عنه، دخل في نية عام الناس، لكن نحن الآن نعاملك بالمثل، النية عند الله عز وجل، لكن نحن نحكم عليك بقولك وما ظهر منك وما صدر، وهذا يعني إن شاء الله نكون منصفين معك. ظننت أنه يعني أحسنت الظن فيه، قلت زيدي، لكن في الحقيقة تبين لي وإن شاء الله سأذكر كلامه وغد أنه يؤصل وينظر لمذهب الزيدية، لكنه في التطبيق تطبيق الرافضة، في التطبيق والعمل تطبيق الرافضة، فهو في منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين. يقول زيدي ويؤصل على مذهب الزيدية في الإمامة وفي معاملة الصحابة، لكن عند التطبيق كما بينتم قبل قليل يسب ويلعن في الصحابة، وهذا مذهب الرافضة، فهو يعني يقول شيئا ويفعل شيئا آخر. فعموما هو أما أنه شيعي زيدي أو شيعي رافضي والعياذ بالله، فلا يخلو من شر والعياذ بالله، لكن في العمل لا والله يطبق أفعال الرافضة، ولذلك وجدنا في اليوتيوب المقاطع الرافضة كيف تثني عليه. وحتى تعرفون سمعتم محاضرات سلسلة العدالة في الصحابة، رأيتم هذه الأقوال الذي يطرحه عدنان، هذه لا فرق بينها وبين ما يطرحه علي الكوراني وياسر الحبيب و ايش اسمه هذا الحيدري، وش اسمه الحيدري، كمال الحيدري. لا تصدقوني، اذهبوا الى هؤلاء الثلاثة واسمعوا كلام في عدالة الصحابة، هو نفس الطرح الذي يطرحه، بس مجرد استثناء بسيط ان هذا ايش يطلع المهاجرين والانصار 3000 شخص او قليل، يعني ينسف الباقي. قلت لكم منزلة بين المنزلتين، لكن في النهاية يعني ستظهر حقيقته، حقيقة عدنان إبراهيم بلسانه وليس باجتهاد مني أو فهم أو استنباط، لا والله سأذكر مذهبه وعقيدته بلسانه. في سورة الأحزاب الحلقة 15 يقول عن حقيقته، يقول من الصعب عليك أن تصنف مثلي في الحقيقة. ما شاء الله، ليش؟ احنا صنفناك وعرفناك أصلا من كلامك. يقول لا تستطيع أن تقول، لا تستطيع أن تقول هذا سني، ما تستطيع. ليش؟ أنا لست كذلك، هو يقول أنا لست كذلك، لأن السنة اللي قبل قليل لابد أن يتولوا معاوية، أنا لا أتولى معاوية، وأنا لست شيعيا، لأن الشيعة يتبرأ من الصحابة ويؤمن بالوصية وأنا لا أؤمن بها. قلت وأنا أقول بعد هذا التصريح من عدنان، البعض يقول لماذا تخرجون من أهل السنة، هو أخرج نفسه، أنا ما أخرجته والله ما تقولت عليه، هو يقول أنا لست سنيا على طريقتكم لأنكم تترضون عن معاوية وتتولونه، أنا لست كذلك. والله ما تشوف شر، يعني أهل الحمد لله أهل السنة باقون، إن جئت وهداك الله فهذه نعمة ونسأل الله ذلك، ونسأل الله أن يهديك ويفتح بصيرتك، وإن ذهبت واستمريت في هذا الغي والضلال فالله عز وجل حسيبك. مو بس كذي، ليس هذا فقط تصريحا منه في أنه ليس من أهل السنة، اسمع ماذا يقول، طبعا هذا في سورة الأحزاب قبل قليل، في شريطه أو في شريط عدالة الصحابة، زين، يقول عدالة الصحابة تتجاذبها أطراف متقابلة بين مفرط ومفرط وغال وجافي، غال وإيش وجافي، المفرط الشيعة والجافي الشيعة، والمفرط والغالي منه السنة، يسمي أهل السنة غلات، بين مفرط ومفرط وغال وجافي. يقول أهل السنة ونحن منهم، يقول لم تكن منهم ولا كرامة، ولأنك أنت ذكرت قبل قليل أنك لست منهم والآن تقول أنت منهم. يقول أهل السنة أفرطوا فحكموا في عدالة الصحابة فردا فردا متغاضين عما حصل من بعضهم من إساءة للإسلام والمسلمين، متغاضين أهل السنة يعني أفرطوا فحكموا بعدالة الصحابة واحدا واحدا. أسألك أستاذي، اللي حكموا بعدالة الصحابة واحدا واحدا منه؟ أهل العلم، كل علماء المسلمين مو عوام الناس، صح؟ يقول هؤلاء، يقول أفرطوا متغاضين عما حصل منهم من إساءة للإسلام والمسلمين. طيب يقول والشيعة جفوا، شوف يعني يتلطف في الخطاب مع الرافضة، وأما مع أهل السنة ينزل. يقول والشيعة جفوا، شنو جفوا؟ جفوا كلمة بسيطة، جفوا في عدالة الصحابة، كيف؟ فزعموا أن الصحابة ارتدوا كلهم إلا نفرا قليلا، الذي يقول أن الصحابة ارتدوا إلى نفر قليل، هذا جفاء؟ هذا لفظ جفاء؟ أم عند أهل الإسلام أن هذا كفر وزندقة؟ أهل الإسلام وعلماء المسلمين يقول من قال بهذا القول كافر. أنت تقول جفاء، تهون إذا أتيت أمام الشيعة. قال، ذكر الآن قولين أهل السنة والشيعة، قال وهناك قول وسط، حتى لا تقولون أنا ما قلت أني أنا أتقول عليه وأخرجته، هو أخرج نفسه. قال هناك قول وسط من أهل السنة الزيدية ومن الشيعة الزيدية، هذا تخبط لا يوصف. أهل الزيدية لا ينسبون إلى السنة، لكنه يدلس على من أمامه أهل الخير، أسأل الله أن يهديهم ووفقهم يا رب. إن شاء الله أتمنى بعد هذه المحاضرات وهذه الحلقات إن شاء الله يأتيني اتصال منهم، ممن يجلس عنده ومن لعب بعقله وضل يعني طريقه، أن يكون قد تبصر ويأتيني بعد أن تبينت حقيقته. يقول وهناك وسط من أهل السنة زيدية، غريب، ومن الشيعة الزيدية، قال ذهبوا إلى توثيق معظم الصحابة واستثنوا من أوجبت النصوص استثناءهم. إيش يقول؟ اسمع بعد هذا القول، نحن نسأل الله أن نكون ممن اعتدل فلم يفرط ولم يغلو، منه السنة، ولم يجفو ولم يفرط، وهم الرافضة. يقول نسأل الله أن نكون ممن اعتدل، يعني عند الاعتدال هو الزيدية، وأن لا نكون من أهل السنة الذين أفرطوا وغلوا. طيب، وأن نكون ممن تكلم بإنصاف وعدل. أهل السنة ما تكلموا بإنصاف وعدل، عنده ما تكلموا بإنصاف ولا عدل، وبعيدين عن الهوى. أهل السنة والعلماء تكلموا بهوى، وبارئين من العصبية. علماء المسلمين أهل السنة عندهم عصبية، كله طعن مدسوس، وهذا الدس الخبيث. يعني علماء السنة لما وثقوا الصحابة قبل الحلقة الأولى ونقلت إجماع أهل السنة على عدالتهم، يقول هؤلاء يعني عندهم هوى وعندهم عصبية. يقول حتى أنقل لكم قول صريح جدا، في طبعا هذا كله في شريط عدالة الصحابة الجزء الأول، قال الشيعة يقولون أكثر الصحابة غيروا وبدلوا وهذا جفاء. قلت لك هذا كفر عند أهل السنة وليس جفاء، تريد أن تهون. قال نسأل الله، يسأل الله ألا نكون من أهل الغلو، منه السنة، ولا من أهل الجفاء، من الرافضة، ونحب أن نكون من أهل الاعتدال والوسط اللي هم في رأيه الزيدية، ولا نحب أن ندخل مصداقاتنا وأهوائنا المذهبية. هذا طبعا الكلام الأخير قاله في الحلقة الخامسة. رأيتم الآن الرجل قرر إيش؟ تبين لك أن الرجل إيش؟ هو الذي أخرج نفسه، وإحنا والله من غير أن يخرج نفسه، هو أصلا واضح بطعنه بالصحابة أبي عمر وأبي هريرة لا يقوله إلا رافضي. هذا الكلام ما يصدر إلا من رافضي خبيث، وإن أظهر الترضي على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والطعن في طلحة ومجموعة الصحابة الذين يدخلون بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يصدر إلا من إنسان خبيث القلب. يقول إن أهل السنة، اسمع، إن الذين قتلوا الحسين في كربلاء وأهل بيته وسبوا بناتهم، من تدري من؟ يقول عدنان إبراهيم، الذين قتلوا الحسين وسبوا بنات وأهل بيته هم أهل السنة والجماعة. أعوذ بالله منك، أهل السنة هم الذين قتلوا الحسين وسبوا بناتهم وقتلوا أهل بيته، تنسبهم إلى أهل السنة. هذه في خطبة كربلاء الجزء الأول، طبعا هذه نسبة حتى يعني ينسبنا إلى إيش؟ أهل السنة، إلى معادات أهل البيت. القصد من هذا الطرح أن يقول أن أهل السنة يعادون أهل البيت. نعم، وقصة الحسين ومن قتلهم هم الشيعة، وهذا سنذكره إن شاء الله في محاضرة قادمة. نعم، طبعا هذا حقيقة عدنان إبراهيم، يعني حتى إن شاء الله ما أكون يعني تقولت على هذا الرجل، طيب، وأني تكلمت عليه بإنصاف، طيب، ولا شك أن هذا الفكر الذي يعني يصنع عدنان إبراهيم وهو الظهور بلباس رجل من أهل السنة ودكتور، أنا ما أدري دكتور بشنو، بس يقينا ما هو بالشريعة، ولا المهم الظهور بهذا اللباس وأنه رجل الدين والمتكلم، طيب، من أهل السنة ومع ذلك ينشر مذهب الزيدية والرافضة، أقول هذا النوع من الفكر أخبث الأنواع، أخبث الأنواع. وهذه أسلحة محرمة شرعا وعقلا وعرفا، محرم أن تظهر شيء وتبطن شيء آخر. طبعا هو يقول نحن أهل السنة، سمعته والله مرة في عدالة الصحابة يقول والله لست بشيعي، احنا عندنا في المثل اللي على رأسي بطحي تحسسها، لست بشيعي ولا مدفوعا من أحد ولا أحد يدعمني، إنما أنا أقرأ وأقول. كلام هذا ما يمشي، هذا يمشي على الذين لا يعرفون حقيقتك، لكن من عرف حقيقتك الآن بعد هذه الأقوال علم ماذا تحمل من عقيدة. حتى الله يقول عن المنافقين، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إنهم لكاذبون. المنافقين يعني إن المنافقين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله لكنهم كاذبون، ليس النطق في اللسان هو المعتبر فقط، إنما ما يظهره الجنان. هذه عقيدة عدنان إبراهيم في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه حقيقته. كلام علماء الزيدية، هذا المحور قبل الأخير، كلام علماء الزيدية كما قلت لكم أنا كنت أظن، وهذا المحور انتبهوا له جيدا، هو قال إنه زيدي قبل قليل واعترف بقول نسأل الله لا نكون من هؤلاء ولا من هؤلاء اللي هم السنة ولا الشيعة، وأن نكون من أهل الوسط الاعتدال، في ظنه زيدية، مع أن أهل الوسط الاعتدال هم السنة. هذا يقرر قلت لكم يؤصل مذهب الزيدية، ولكن في التطبيق يطبق مذهب إيش؟ الرافضة. الزيدية اسمعوا ماذا يقولون في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام شوكاني يقول ومن غلا من الزيدية وسب وثلب فليس هو من الزيدية، يعني عدنان ليس من الزيدية ولا من أتباع أهل البيت، بل هو رافضي مقلد لغلاة الرافضة. هذا وبل الغمام على شفاء الأوام. قال الفقيه يوسف بن عثمان في تفسير قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يقول الآية منها أحكام، أن في الآية الحكم بعدالة من بايع هذه البيعة، لأن الله تعالى سماهم مؤمنين. تعرفون كم عددهم في صحيح البخاري؟ كانوا 1500، 1500، وعدنان يقول كانوا 500، لا تكذب. وأخبر الله بالترضي عنهم، وهذا يلزم منه وجوب موالاتهم والمحبة لهم. هذا زيدي رحمه الله. قال سيد محمد ابن أحمد ابن محمد الكبسي في كتابه الفروق الواضحة البهية بين الفرق الإمامية وبين الفرق الزيدية، قال الفرقة الزيدية كما تحب الإمام علي فهي تحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مدحهم في كتابه تبارك وتعالى. ثم قال فمن هذا الاتجاه، يقول السيد الكبسي، فمن هذا الاتجاه يتضح الفرق بين الزيدية وبعض من ينسبون إلى الشيعة ويتناولون أعراض الصحابة الأخيار، وهذا من أبرز السمات الفارقة بين الزيدية وغيرهم من الباطنية. هذه أبرز السمات، السب الذي أنت تقولت به يا عدنا. قال يقول الهادي ابن الوزير، اسمع اسمع كلام ابن الوزير يا عبد الله يا من تريد الحق، وهو إمام زيدي ولكنه منصف رحمه الله ورضي عنه، يقول وأما من عدم البصيرة، عدم إيش؟ البصيرة، وأقدم على سب القوم فقد ضاع وضل وأقدم على الخطر، وهو في أمر خلل واقتحم بنفسه في المهواة وكان له بنفسه شغل شاغل. وقال وأما من طعن فيهم وسبهم وتسمى بالزيدية فقد أخطأ الخطأ العظيم وحاوب في أمره الصراط المستقيم وتعدى ذلك، كان منه لما سمع من خرافات الرافضة من الإمامية وغيرهم من الإسماعيلية، ولا يعين مسلم عاقل بذلك لأنه طعن في أصل الإسلام وتحصل بسببه قدح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله في كتاب الإمام الشوكاني إرشاد الغبي في صحب النبي. ثم قال الإمام العلامة يحيى ابن الإمام القاسم فتقرر من هذا كله إجماع أهل البيت كلهم على تحريم سب الصحابة، إجماع أهل البيت، وهذا كلام للرافضة وللإمامية.
يقول كذلك نفسه رحمه الله العلامة ابن القاسم يقول: واعلم أن القائلين من يقول بالترضية على الصحابة من أهل البيت هم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق وعبد الله بن الحسن ومحمد بن عبد الله نفس الزكية وإدريس بن عبد الله وزيد بن علي وكافة القدماء من أهل البيت. هذا في كتاب الإيضاح، وهذا يعني نكتفي بهذا القدر من كلام علماء الزيدية، وأنهم لا يرون سب أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. آخر محور أخواني وأختم فيه، وهو كلام جميل جدا جدا، ومن من أنفس ما سمعت للإمام الشوكاني الذي أجد في قلبه محبة له، فرضي الله عنك يا إمام ورحمك. يقول وهو يوجه هذه النصيحة إلى الشيعة الزيدية، يقول: فيا من أفسد دينه بذم خير القرون، يا من أفسد دينه بذم خير القرون، وفعل بنفسه ما لا يفعله المجنون. إن قلت إنك اقتديت في سبهم بالكتاب العزيز، كذبك في هذا الدعوى من كان له من معرفة القرآن أدنى تبريز، فإنه مصرح بأن الله جل جلاله قد رضي عنهم، ومشحون بمناقبهم ومحاسن أفعالهم، ومرشد إلى الدعاء لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن قلت اقتديت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة، قام في وجه دعواك الباطلة العاطلة أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنهم خير القرون، وأنهم من أهل الجنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم، وما في الدفاتر الحديثية من ذكر مناقبهم الجمة كجهادهم بين يدي رسول الله و بيعهم نفوسهم وأموالهم من الله، ومفارقتهم الأهل والأوطان والأحباب والأخدان طلبا للدين ومن مساكنة الجاحدين. وإن قلت أيها الساب لخير هذه الأمة من الأصحاب، إن قلت إنك اقتديت بأئمة أهل البيت في هذه القضية الفظيعة، فقد حكينا لك في هذه الرسالة إجماع أهل البيت على خلاف ما أنت عليه من تلك الطرق. وإن قلت إنك اقتديت بعلماء الحديث أو علماء المذاهب الأئمة الأربعة أو سائر المذاهب، فأتنا بواحد منهم، بس ائتنا بواحد منهم يقول بمثل مقالتك، فهذه كتبهم قد ملأت الأرض، وأتباعهم على ظهر البسيطة أحياء، وقد اتفقت كلمة متقدميهم ومتأخريهم على أن من سب الصحابة مبتدع، وذهب بعضهم إلى فسقه وذهب بعضهم إلى كفره. وإن قلت أيها الساب إنك اقتديت، هنا الشوكاني يفصل، وإن قلت إنك اقتديت أيها الساب بفرقة من غلاة الإمامية، فنقول صدقت. إيه بهذه صح، وهذا ما تفعله أنت عدنان، صدقت، فإن فيهم فرقة مخذولة تصرح بسب أكابر الصحابة، وقد أجمع أهل العلم والإسلام على تضليلهم، وأجمع على ذلك جميع علماء الإسلام من أهل البيت وغيرهم، وهم الرافضة الذين رويت الأحاديث في ذمهم. هذا أو هذه النصيحة له رسالة اسمها إرشاد الغبي، إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي. هذا يعني ما أحببت أن أريده إن شاء الله في هذه الحلقة الثانية، أدري أني أطلت في ذلك، لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والله يستاهلون أكثر من ذلك. نحن حماة، نحن دفاعا لأهل السنة ولأئمتنا من الصحابة، فرضي الله عنكم أجمعين، وغفر الله لكم وتجاوز عن سيئاتكم، ورضي الله تعالى عنكم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فاللهم ارض عنهم واجزهم عنا خير الجزاء، وبارك الله لي ولكم فيما سمعنا وقلنا، وانتقل إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. نكتفي بهذا، وصلى الله على سيدنا محمد، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.